أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه أجمعين محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين، وبعد. قال الله العظيم في كتابه الكريم: إن كتاب الأبرار لفي عليين. وما أدراك ما عليون؟ كتاب مرقوم يشهده المقربون. إن الأبرار لفي نعيم، على الأرائك ينظرون. تعرف في وجوههم نظرة النعيم، يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. الأخيار نوعان: نوع هو خير دين طيب، ونوع لا يكتفي بأن يكون خيرا دينا طيبا في نفسه، بل يعمل الخير في سبيل الآخرين. نوع يكتفي بما تحت يده، يكتفي بعائلته، يهتم بأولاده، ربما يتجاوز العائلة إلى الأقرباء وبعض الجيران. ونوع يهتم بالإنسانية جمعاء، يهتم بخلق الله. النوع الأول هو مثل العابد الذي يصلي، يصوم، يزهد في الدنيا، يترك ملذاتها ولكن لا يهتم بغيره. والنوع الثاني مثل العالم الذي يهتم بنشر علمه بين الناس لكي يكون الجميع طيبين وأبرار. وفضل العالم على العابد كفضل الشمس على باقي النجوم، كما يقول الحديث الشريف. ليس كافيا أن يكون الإنسان طيبا في نفسه لا يضر غيره، بل لا بد أن نعمل في سبيل غيرنا. حتى في مسألة العبادات المطلوب إقامتها وليس مجرد أدائها. مطلوب منك أن تصلي وأن تقيم الصلاة، أن تصلي وتؤدي هذه العبادة وتجعلها قائمة في المجتمع، تدفع غيرك لكي يصلي، تشجع الآخرين على العبادة. ومن هنا وجدنا أن الصلاة حينما تكون مفردة في الدار وحدك تصلي، مع أنها عبادة بينك وبين الله، لكن ثواب هذه العبادة حينما تكون مفردة أقل بكثير من ثوابها حينما تكون جماعة. فإذا تجاوز عدد الذين يؤمون الإمام 10 لا يعرف ثوابها حتى الملائكة المقربون إلا الله عز وجل. لماذا؟ لأن في ذلك عمل صالح تؤديه وحدك، وهنا تشجع الآخرين على هذا العمل، تدفعهم لكي يكتبوا الثواب والأجر، كما أنك تكتب الثواب والأجر. العمل للآخرين، إشاعة البر بين الناس، فعل الخيرات والمبرات، بحاجة إلى توفيق خاص لا يحصل عليه كل الناس قطعا. هذا من نوع يختار الله أحيانا، إن لله عبادا كما في الحديث الشريف، له عباد يوفقون لأعمال الخير لأعمال البر، وعباد آخرون لا يوفقون. وربما أن كثيرا من الناس يأتي إلى هذه الدنيا ويرحل عنها من دون أن يفكر يوما واحدا في إقامة مشروع خيري أو في إشاعة البر بين الناس أو مساعدة من يحتاج إلى المساعدة. أساسا حينما نحن نتحدث عن الإيمان فنريد ثمار الإيمان. من أين نعرف أن هذا مؤمن وذلك غير مؤمن؟ ما الذي يميز الناس في مسألة الإيمان؟ الإيمان في القلب، لكن ثمار الإيمان الذي في القلب في اليدين، في الرجلين، في اللسان، في النظر، في السمع، في الحواس الخمس. أنت تعرف هذه شجرة التفاح وتلك شجرة البرتقال وأخرى شجرة الموز من خلال الثمار. ربما تكون بعض الأشجار مثل بعضها، تشبه بعضها، لا تختلف في المنظر لكن تختلف في الثمرة. ثمرة الإيمان أعمال الخير، سواء في مجال العبادة أم في مجال مساعدة الآخرين وإشاعة البر بين الناس. ثمرة الإيمان، ثمرة الإيمان هو عمل البر. حينما القرآن الكريم يتحدث عن الأبرار فما الذي يقصد؟ الأبرار جمع البر، الإنسان البر، أشهد أنك الإمام البر التقي، تشهد للإمام الحسين سلام الله عليه بأنه بر، يعني من النوع الذي كان يشيع البر بين الناس، من النوع الذي كان يهتم بالناس. وإلا الإمام الحسين لم يكن ينقصه شيء في حياته، لما قام بنهضته لولا أنه رأى أن أحكام الله لا تطبق بين الناس، وأن هنالك ظالما ومظلوما وآكلا ومأكولا وحاكما ومحكوما. في سبيل الآخرين قام، طبعا في سبيل الله، لكن الله لا يحتاج لي ولك، إنما عباده يحتاجون. أنت تجد أننا حينما نذكر مكة المكرمة وبيت الله الحرام نسميها بيت الله، لكن الله يسميها بيت الناس. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا، بيت الله يعني بيت عباده. والقرآن الكريم يبدأ باسم الله وينتهي بكلمة الناس، أول كلمة في القرآن بسم الله، وآخر كلمة في القرآن الناس. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الله يعطي لعباده. في الحديث المعروف من النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: الخلق، الخلق كلهم عياد الله، وأحبهم إليه أنفعهم لعياله. الذي يريد أن يكرمك يكرم ولدك، المرء يحفظ في ولده أو يكرم في ولده. من ادعى أنه صديق لك لكن ولدك احتاج إليه فلم يساعده، أفلا تسأله كيف تدعي أنك صديق لي وابني احتاج إليك؟ ابني وقع في ورطة وأنت ما ساعدت. الخلق، خلق بصفته مخلوق، حتى أن هذه الكلمة تشمل الحيوانات، تشمل الأشجار. الخلق كلهم عيال الله، وأحبهم إليه، أحب الخلق إلى الله، أنفعهم لعيال الله. لذلك حينما أنت تسقي شجرة فلك أجر وثواب، حينما أحدنا يساعد حتى حيوان فله الأجر والثواب. النبي صلى الله عليه وآله وسلم جالس فتمر قطة يبدو أنها كانت عطشانة، فيأخذ النبي الكأس الذي فيه الماء ويترك القطة تلحس الماء. القطة لا تعب الماء عبا، إنما تلحس الماء بلسانها يعني تعطل. وإذا النبي جالس وماخذ هاي الطاسة اللي فيها ماء إلى أن كملت القطة وشربت وارتوت وذهبت. المسلمين تعجبوا، النبي رسول الله خاتم النبيين رئيس دولة قائد جيش، ومع كل هذا يعطل عمله شغله ويعطل الناس ربما حتى هاي القطة ترتوي وتذهب. فالتفت النبي إليهم قال: لكل كبد حرى أجر، أنت حينما تبرد كبد حيوان فلك أجر، فكيف لو بردت كبد الإنسان؟ أنت لو ألقيت لقمة أمام حيوان فلك أجر وثواب، أنت لو قطرت قطرة ماء على نفسه فلك أجر وثواب. كيف إذا كان الأمر يرتبط بالناس وهؤلاء الذين ربنا خلق الشمس والقمر والنجوم والأرض لمصلحتهم وأرسل الأنبياء لهم؟ يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا يزيد في العمر إلا البر. تريد عمرك يكون طويل ويكون نافع، هم طويل وهم ينفع. أحيانا واحد عمره طويل بس كل الناس يدعون عليه مثل طاغوت العراق كل ليلة زايدة عليه، أحيانا واحد عمره طويل وكل يوم عنده بر، عمل خير، لسانه خير، يده خير، رجله خير، يشترك في أعمال البر يفتش عنها. نحن إذا قيل لنا أن فلان مكان يوزعون أموال تشوف كيف الألوف المؤلفة يتنافسون للوصول إلى ذلك، يوم اللي يعينون جائزة ورقة يا نصيب احتمال واحد بألف يربح له ورقة، الكل يشتري يحط. لكن إذا قيل عمل خير عمل بر كأن كل واحد يشرب، بل كل غير هو الذي يقوم بهذا العمل. نحن نجد أن العون حتى لو كان صغير مطلوب، بل هنالك السورة في القرآن: ربنا يدين أولئك الذين لا يؤدون عمل البر الصغير. أرأيت الذي يكذب بالدين؟ من هذا؟ فذلك الذي يقف في المسجد يقول الله أكبر، لكن يوم اللي يطلبون من عنده ملعقة ما يعطيه، طاسة ما يعطيه، قدر ما يعطيه. رجل أعمى يمر بالشارع ما يلزم إيده بساعده. فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. ماعون يعني شنو؟ الحديث يقول الماعون والعون الصغير، عون بسيط يطلب منك أن تتصل بشخص تتوسط في مسألة، يا أبا أنا ما علي لا تورطني. يطلب منك أن تذهب لخطبة رجل مؤمن يريد الزواج، يريد من عندك تتوسط عند والد البنت، يا أبا أروح على غيري ليش؟ هذه أعمال البر التي لها الأجر ولها الثواب. يقول النبي: أسرع الخير ثوابا. تريد الثواب اللي بسرعة يعطوك؟ شايف الناس عادة يفتشون عن نوعين من الربح، نوع ربح بعيد المدى من بعد 5 سنوات يبني له بناية إلى أن تصعد تكمل يأجر يحصل على ربح، نوع من الأنواع لا يبحث عن الربح السريع، يشترك في سوق البورصة، يشترك في فيوتشر ماركت، يشتري عملة في مقابل عملة خلال ساعة ساعتين في ربح. البر اللي ثوابه سريع رب العالمين فورا يعطيك العمل الصالح الذي ثوابه يأتي مباشرة. ليست العبادات، العبادات لها ثواب عند الله يوم القيامة، لكن البر، العمل في سبيل الآخرين، إن أسرع الخير ثوابا البر، وإن أسرع الشر عقابا البغي. عكس البر، البر أن تعطي لنا، بل تعطي من حرمك. الأنبياء سلام الله عليهم كانوا مكلفين بأن يعطوا من حرمهم. أبو سفيان ابن حرب شيخ المؤلبين على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كان الذي يجهز الجيوش لقتل النبي، للقضاء على النبي وعلى أهل بيته وعلى أصحابه. الله مكن النبي منه. النبي شنو قال؟ من دخل بيت أبي سفيان فهو آمن في فتح مكة. وإن كان لي تفسير خاص بهذا الأمر، لكن في ظاهر الأمر ليس فقط أبو سفيان آمن، وإنما من دخل بيت يعطي من حرمه. والذي ميز الأنبياء عن أعدائهم شنو؟ أعدائهم كانوا بغاة وظلمة، وهؤلاء كانوا يعطون لمن كان عدوا لهم. يقول أحد الأصحاب أن الإمام الصادق سلام الله عليه في ليلة من الليالي أخذني معه، حمل جرابا فيها بعض التمر وبعض الحنطة، وخرجنا خارج المدينة. طلعنا بالليل، ظلام ذاك الوقت، لا أنوار لا كهرباء لا شوارع معبدة، في خطورة الحيوانات الوحشية. الإمام الصادق بعظمته الذي كان عنده 6,000 من التلاميذ، المعروف 4,000، لكن المرحوم السيد كاظم القزويني رحمة الله عليه في موسوعة الإمام الصادق يذكر 6,000 بالأسماء، منهم أبو حنيفة كان من تلامذة الإمام الصادق، يعني أقل التقادير كان أكبر عالم في زمانه، ويحضر عنده في مسجد رسول الله، يتلقون عنده العلوم 6,000 عالم. بالليل يخرج وحده معه صاحبه، هذا عن فد ليلة أجا وياه بالصدفة، شافه أخذ وياه. يقول فذهبنا إلى مكان بعيد خان، وهناك كانوا ناس نايمين، فوق رأس كل واحد خلى مقدار من الحنطة ومقدار من التمر. قلت يا ابن رسول الله هؤلاء منا؟ قال لا. ذولا من جماعتك؟ قال لا، مو من جماعتي، ذولا من المخالفين، ولو كانوا منا لقاسمناهم خبزنا. كنت أجيبهم بيتي، لكن أنا واجبي أن أذهب وأن أفتش عنهم. 3 حديث من النبي صلى الله عليه وآله وسلم من أبواب البر: سخاء النفس، نفسك تكون كريمة، تكون بخيل، حينما تعطي تعطي لنفسك ماذا تعطي لغيرك، وطيب الكلام والصبر على الأذى. ويقول النبي: إن التجار يبعثون يوم القيامة فجارا إلا من اتقى وبر وصدق. الصفات إذا عدهم يوم القيامة وضعهم زين، وإلا يبعثون في قائمة وفي جماعة الفجار. تدرون يوم القيامة الله يميز الفئات، إن يوم الفصل كان ميقاتا، فجار منافقين كفار ظلمة بغاة إلى آخره. التجار يبعثون يوم القيامة فجارا إلا من اتقى الله، في قلبه كان عنده تقوى، عنده حساب للحلال وللحرام، للصلاح للفساد، للخير للشر. وثانيا وبر، الله أعطاك وبعدين قال لك أعطي، ليش ما أعطيت؟ ليش عندنا في بال كل واحد منا مشاريع تجارية؟ إن فشل هذا نروح على الثاني، ثاني على الثاني، يمكن إلى آخر لحظة من لحظات حياتنا ومجموعة مشاريع في بالنا. وليش ماكو في بال كل واحد من عندنا فرز مشروع خيري؟ أنا أحمل هذا المشروع، أشارك في هذا المشروع، أعمل مشروع معين. أن يكون عنده تقوى، وأن يكون برا، وأن يكون صادقا كما تحدثنا في الليلة الماضية، أن لا يكون من الغشاشين. في حديث آخر من النبي صلى الله عليه وآله وسلم، بينما رجل يمشي بطريق وجد غصن الشوك في الشارع، يمشي وشاف شوكة على الأرض، يمكن واحد حافي يمشي تدخل الشوكة في رجله، وجد غصن شوك على الطريق فأخره، هذا واحد بعد، فشكر الله له فغفر له. رب العالمين من فوق عرشه يشكره على هذا العمل البسيط. أنا أذكر قال عندنا جار في كربلاء المقدسة، هذا يوم اللي يمشي بالعقد اللي احنا فيه نشوفه يمشي زقزاق مثل ما يقولون، يعني مو مستقيم، يشوف هنا حجرة يوخرها، يشوف هنا قطعة من الخبز يشيلها حتى تحترم، يشوف هنا كفرت شوكة برجلة شوية يوخرها. هذا عمل بسيط، لكن حينما تكون روح الإنسان مصممة على أن تعمل الخير، أنت بطريقك تروح للبيت، هذا العمل تسويه بحصل لك أجر وثواب فيه. ويقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم أيضا، عرضت علي أعمال أمتي، جابوا لي عند النبي بأعمال أمتك حسنها وسيئها، فوجدت في محاسن أعمالها الأذى يماط عن الطريق. من جملة قائمة الحسنات في أمتي أن أي شيء اللي يأذي ذري وخروا من الطريق، هذه من المحاسن لأعمال أمة النبي. ووجدت في مساوئ أعمالها النخامة، بصاق تكون في المسجد لا تدفن، يكون بصاق على الأرض بس الطرف هذا يشوفه ويمر عليه، أو هو يبصق على الأرض يؤذي الناس بمنظر ذلك أو بما شابه. نحن حينما نتحدث عن أعمال البر في حقيقة الأمر، فلأننا نعرف أن البر لك قبل أن يكون للآخرين. من أحسن هذا من أوضح مصادق الحسن والعمل الصالح، ينفعك في دنياك وأخراك. المثل الفارسي المعروف يقول، صدبار بدی کردی و دیدی سمرش را، خوبی چه بدی داشت که یک بار نکردی. الف مر عندنا غیبه هنا، تهمه هنا، ایذاء انسان في مكان، عدم استجابه دعوه مؤمن، الوف مؤلف من الاعمال غير الصالحه. خلينا نجرب الصالحه، خلينا نجرب اعمال الخير. اعلم يا ناس أنا مستعد لكي أقوم بعمل صالح، احمل راية عمل صالح، مشروع لخدمة الآخرين، لمصلحة الآخرين. ليش؟ شو غيرنا اللي ما عندهم هالروايات، هاي الأحاديث، هذه الآيات المباركات، مهتمين، ما حد يطالبهم، ما حد يحاسبهم. أثرى إنسان على وجه الأرض هو مدير شركة مايكروسوفت اللي يعمل برامج الكمبيوتر، هذا ثروته فوق 100 مليار دولار. يوم من الأيام قرر أن يدفع خمس أمواله، فدفع 18 مليار دولار لأعمال البر. ذاك الوقت كانت أمواله أقل من 100 مليار. طبعا أنا أسمي خمس، إحنا اليوم منهم بالخمس ما يدفعون، بس هذا اللي ما يؤمن بالخمس، خمس أموال 18 مليار دولار. تعرف يعني ماذا 18 مليار دولار؟ مرة واحدة وقسمها وأعلنت في كل مكان، مقدار لليورسي، مقدار للأمم المتحدة، مقدار لمواجهة مرض السل، مقدار لمعالجة الكوليرا، ملاريا وإلى آخره. 18 مليار وهذا مقدار الخمس كان في وقت. عمل البر أساسا هو في نفع المجتمع ككل وليس في نفع إنسان واحد، يعني بما في ذلك أنت. إذا أقمت مدرسة، هذه المدرسة لك ثوابها أولا بمجرد ما تفكر، سبحان الله، بمجرد ما تقرر لك أجر الثواب، إن عملت لك أجر وإلا أجر واحد. قرر أن تقوم بمشاريع أعمال ومساعدة الآخرين، ثم إذا استطعت أن تقيم هذه المدرسة فعلا، وإذا بك تجد بعد فترة أحفاد تتعلموا في هذه المدرسة، فيما بعد نفعتك هذه المدرسة في كل مكان، بالإضافة إلى السمعة الحسنة. الإنسان يعيش بشنو سمعته؟ ألا يحب أحدنا أن يكون شيئا مذكورا؟ نحن في بعض الزيارات نجد محبوبة، اللهم اجعل نفسي مطمئنة بقدرك، راضية بقضائك، مولعة بذكرك ودعائك، محبة لصفوة أوليائك، محبوبة في أرضك وسمائك. أن تكون محبوب عند الناس وأن تكون محبوبا عند الله، بل أن تكون محبوبا عند الله هو نتيجة أن تكون محبوبا عند الناس. يعرف الصالحون بما يجري الله على ألسن عباده. شوف الناس عن فلان شو يقولون، يقولون والله خوش إنسان، الله إن شاء الله يأخذ بإيده، الله يطول عمره. أصلا هاي قضية على الكفن، 40 واحد يشهدون أننا لا نعلم من هو إلا خيرا، من وين أجل؟ مات رجل في بني إسرائيل في عهد موسى بن عمران لم يكن صالحا في واقع الأمر، لكن الناس ما كانوا يعرفون عنه إلا الصلاح، فشهد 40 شخص أنهم ما رأوا منه إلا الصلاح إلا الخير. أوحى الله إلى موسى، ما دام 40 واحد ما شافوا من عند إلا الخير، أنا هم أغض الطرف عن سيئاته، غفرت له وأدخلته الجنة. إن استطعت أن تكون يدك العليا فافعل. شو يعني إن استطعت أن تكون يدك العليا؟ يعني أنت أقوى تفرض على الناس سلطتك؟ لا، أنت أحسن من عدهم، هو قاطعك وأنت وصلتك، هو ما يتصل فيك أنت تتصل فيه، هو من أرحامك ما يزورك أنت تزوره. مرة تحدثت في سوريا في حسينية الإمام عليه السلام الله عليه عن مسألة قطيعة الرحم، وكيف أن الرحم متعلق بعرش الله، يقول يا رب سلما وصلني واقطع من قطعني، حديث طويل. خلصت جواحد، قال سيدنا صار لي 7 سنوات ما متكلموا يا أبويا، قلت له الليلة تروح تتكلم، قال مو هنا أنا بعيد، قلت له الليلة تتصل فيه. 7 سنوات، 7 سنوات هذا الرحم يدعو علي، لحق على حالك، فلان قاطعني، انت روح سلم عليه. احنا المكان الوحيد اللي عندنا ان المستحب ثواب اكثر من الواجب، لان عاده الواجب ثواب اكثر من المستحب، هو في العلاقات الاجتماعيه في السلام، اللي يسبقك في السلام عليك الى اجر 99، اللي يجاوب الى اجر 1، لان انت سبقت في السلام، مجرد السلام. يقول الإمام علي سلام الله عليه: أحسن إلى من شئت تكون أميرا. تريد تصير أمير؟ عجبت لمن يشتري العبيد بأمواله، كيف لا يشتري الأحرار بإحسانه؟ بكلمات الإمام علي سلام الله عليه، أنت تروح تشتري عبد خادمة تجيبها بالبيت وتعطيها مبلغ من المال، خادمة. الإمام يقول أنا أتعجب، هذا اللي يروح يشتري العبد بماله، ليش ما يشتري الأحرار بإحسانه؟ تريد تصير أمير؟ أحسن إلى من شئت تكن أميرا. تقول ممكن أحسن إلى ما أصير أميرا؟ مو معقول. جبلت النفوس على حب من أحسن إليها، تحسن قلب ينبض بحبك، تريد لو ما تريد، يريد لو ما يريد. هذه الرشوة اللي بعض الناس يعطون وذاك الطرف يخالف القانون، هو يقدر ياخذ الرشوة يخليها بجيبه وما يسوي لك الشغلة. ليش يسويها؟ لأن قلبه ما يسمح له ياخذ ما يسوي. أحسن إلى من شئت تكون أميرا. إذن برك يجر إليك الخيرات دنيا وآخرة، من يعطي يعطى له، من يساعد يساعد. رحمة الله عليه، كثير منكم يعرفون الحاج كاظم الرحماني رحمة الله تعالى عليه، ذكر قصة وقعت له أيام كربلاء. كان هو من العاملين والكل يعرف، من المساعدين من المشاركين في مختلف الأنشطة، في مدارس حفاظ القرآن الكريم، في إقامة الاحتفالات بالمناسبات المختلفة. ما من مشروع خيري نوعا ما إلا وكانت له يد فيها. ثم فيما بعد لأنشطته المختلفة ولمشاركته في مقاومة الظلم اعتقل وسفر إلى إيران في زمن الشاه. من الحدود اعتقل، أودع في سجن أوين هو وأخوه، والمطلوب كان هو. بقي فترة من الزمن في السجن، ثم أطلق سراحه، ثم جاء إلى كربلاء سرا. أنا كنت مع اثنين آخرين، قمنا بزيارته وكانت زيارته سرية غير علنية، جاي يزور ويرجع. فذكر هذه القصة لنا، قال في ليلة من ليالي الأربعين في كربلاء خرجت من زيارة الإمام الحسين سلام الله عليه، فوجدت شخصين حائرين عند باب القبلة كأنهما يبحثان عن حاجة. فتقدمت سلمت تكلمت بالعربية، تبين هؤلاء ما يعرفون اللغة العربية، من إيران. خير عندكم حاجة؟ قالوا الحقيقة احنا لازم نوصل أنفسنا في أسرع وقت إلى بغداد، لأن في الصباح الباكر طائرتنا ستقلع إلى طهران ولا نجد سيارة. ليلة الأربعين عادة ما تتحصل هذه الأمور. يقول فذهبت إلى أخذتهم إلى بيتي، قدمت لهم العشاء، اتصلت بواحد من أصدقائي قال أنا الآن جاي من بغداد. قلت له على كل حال مستعجل، قال أخذ دوش وأجي، أخذ دوش وأجي، وقلت له تأخذ من عندهم شيء. راح وصلهم إلى المطار ورجع، لا أنا أخذت أسماءهم ولا هم أخذوا اسمي. عمل خير في سبيل الله، زائرين من زوار أبي عبد الله الحسين سلام الله عليه. مرت الأيام، سفر، اعتقل، وضعت في داخل السجن. في ليلة من الليالي أقاموا سهرة، جابوا راقصات، ونحن جماعة من الرجال المسجونين، فأنا بدأت أصرخ وأضرب بيدي على الحائط وكذا، وخربطت عليهم الاحتفال. في اليوم الثاني سبيت واشتمت الحكومة في ذاك الوقت، حكومة الشاه. في الصباح اجوا اخذوني قالوا جرمك زار، فايل مالك كان فايل ثقيل صار اثقل مما فعلت البارحه وما تكلمت. انا لله وانا اليه راجعون. طلعوني مكتف، اخذوني الى سياره ودوني الى معسكر، ادخلوني على ضابط. من العلامات اللي على اكتافه تبين ضابط كبير. في الطريق كان الذي معي يتحدث عن حكم الإعدام، أنه خلص الجماعة قرروا إعدامك. وما كنت ندمان على ما فعلت، على كل حال دافعت عن نفسي وعن ديني. هناك دخلت على هذا الرجل سلمت، ثم طالعني على عادة هذا النوع من الرجال المتكبرين، فما يطالع بعيونك، ما يجاوب سلام، وما يقول لهم تفضل، وأنا واقف. بعد فترة وأمامه فايلات ويوقع وأوراق وكذا ويعطي وياخذ، شي نصف ساعة تقريبا بعدين التفت إلي طالعني باللبس، قعدت طالع بعيوني فترة طويلة، قال تعرفني؟ سلام ما أعرفك. قال شنو هذا الفايل اللي عندك؟ كل شيء أنت مسويه وتستحق كل شيء. لكن أنا أعرفك أنت ما تعرفني، وعملت بالنسبة لي خير، أريد الآن أجازيك. تتذكر في ليلة 40 طلعت أنت برا من الصحن، شفت اثنين واقفين، قلت طالعت أنا ما كنت شايفة بملابس الرسمية والإشارات اللي على أكتافه والشيء اللي على راسه، طالعت شفت أي واحد من ذول الاثنين. قال احنا في الحقيقة ضباط كبار في الجيش في الأمن، وكانت عندنا عمل خاص مهم لازم نكون في طهران، انت انقذتنا ذيك الليلة، وانا الان اعمل ما يلي. هذا الفايل كل عندي، كل امزقه وارميه في صندوق القمامة، وانت تخرج من هذا الباب ولا شيء عليك، لان كل التقارير مجتمعة في هذا الفايل، بس ما تخبر احد. هذا بيني وبينك جزاء لعملك كذا، انت ما تعرفنا واحنا ما نعرفك، لكن عملت عمل خير، حتى لو كان رجل في حكومة الظالمين، لكن بالنتيجة عنده وجدان وعنده ضمير، والإحسان إليه يجعل ذاك أميرا عليه. الأمور ترجع إلى الإنسان كلما قام بعمل صالح في كل مكان في كل زمان، يعني في الحقيقة مو في مكان خاص دون مكان. هنا ملاحظة أقولها وأذكر لكم قصة أخرى من اليابان. الملاحظة أنه كما أن جسمك ما يمكن تخزن الطاقات فيه، طاقة ما تتخزن، لذلك مطلوب من عندك الرياضة الجسدية. لو ما تقوم بالرياضة بالمشي بتحريك عضلاتك، اللي تاكله اللي تشربه ما يطلع من عندك في صورة جهد تبذله، هذا جسمه كم يفقد؟ يتلف، يصاب بالسكتة، يقضى عليه ألف مرض ومرض، لأن الطاقة لا تخزن. كذلك الأمور المعنوية، علم الذي لا يبذل علمه يرحل العلم عنه. العلم يزداد بذكرى. الإمام علي الكميل بن زياد يقول يا كميل العلم خير لك من المال، العلم المال تنقصه النفقة والعلم يزكو على الإنفاق. أنت كل ما تقول كل ما تعطي علمك كل ما علمك يزداد، علمك ما ينقص. كما في العلم كذلك في الدين، كلما تعطي للآخرين يزداد دينه، كلما تعلم الآخرين يزداد علمه، كلما تعطي الدين للآخرين يزداد دينه. أعمال البر لا بد أن تعطي. بعض الناس يظنون إذا فعلوا المروءة، إذا قاموا بعمل خير، إذا أقاموا مشروع، إذا شاركوا في هذا النوع من الأعمال يخسرون، لأن خاصة في الأوقات الحرجة تجي الحاجات، يقول هذا مظلوم الآن أساعده يمكن أخسر. لا ما تخسر، قطعا ما تخسر، بالعكس أنت تربح حتى لو كان عملك عمل خطير. الآن أذكر هاي القصة مال اليابان في القرن 17. كان في اليابان وإلى الآن طبعا هذا الشيء موجود حفلات الشاي، كثير اليابانيين مهتمين بمسألة الشاي، ولذلك وسائل الشاي عندهم متنوعة ويتفننون فيها. في ذلك العصر بالذات كان هذا العمل منتشر، نوع من أنواع التسلية، نوع من أنواع الترفيه، بس قضية حفلات الشاي قضية مهمة، من الإمبراطور إلى الناطور كلهم مسألة حفلات الشاي عندهم مسألة مهمة. توقف تاجر التحف القديمة، كان يعيش في مدينة طوكيو، في ذاك الوقت كان يسمون مدينة طوكيو إيدو. توقف هذا الرجل واسمه فوشيميا، مو مهم الاسم بس نذكره له فيما بعد، في مقهى في أحد القرى، الطريق ليروح نزل مقهى توقف يشرب شاي. بعد أن شرب الشاي في الفنجان، واحد ثاني كان الحرفيين شغله يسوي بعض الوسائل ويبيعها من الطين من الخزف، طالع هذا شاف هذا وايد يدقق في فنجان الشاي، دقق طالع، بعدين اشترى هذا الفنجان وطلع. فاجى سأل الحاضرين هذا منو، لان شافهم احترموه هذا الاحترام الياباني الخاص اللي يركعون، قالوا هذا فلان تاجر التحف القديم المعروف. ركض وراه قال ايش عجب اشترى هذا الفنجان الشاي، اجى عليه قال له هذا الفنجان تبيع لي؟ قال ليش؟ قال حتما فنجان غالي. قال لا بابو فنجان عادي. قال شفتك تدقق فيه؟ قال لأن شفت البخار ده يصعد من عنده بشكل خاص عجبني اخذه. قلت لعله متسرب منه شيء. قال له حتما لا حتما هذا الشيء غالي اريدك تبيع لي مهما كان. قال ايش قد تشتري؟ قال بكل ثروتي. قال اخذه مجانا. مجانا؟ قال له مجانا، لان هذا ما صدق ان هذا ما له قيمه، فنجان شاي عادي. الرجل يعني هو اعتقد ان فعلا هذا فنجان شاي غالي، تاجر هذا التحف اشتراه، لكن الان اعطاه اياه مجانا. ترك عمل هذا الرجل واخذ هذا الفنجان ويدور به في كل مناطق اليابان، يريد يبيعه بثمن غالي، وكل واحد اللي يطالعه يشوف شيء عادي يضحك عليه ويرجع إليه لمدة عام، إلى أن بقي بلا مال ليأكل به. فرجع إلى نفس التاجر فوشيميا، قال له صار لي سنة تركت أعمالي أدور على قدمي لعل أحد يشتري هذا الفنجان الغالي، بس يبدو ما حد غيرك يعرف قيمته. قال له بابا هذا فنجان عادي، لكن يوم اللي ذكر له السنة أنا دا أدور تأثر إلى في أعماق قلبه، قال خلي أنا أفرح قلبه. مسكين يظن أن إلى قيمة، فأعطاه 100 من العملة في ذاك الوقت، أعطاه 100، ما أدري فرد اسمهم إلى هذه العملة، واشترى من عنده من جديد. قال له جيبه ما يخالف جيبه، وهك 100 من ريو، عملة ذهبية كانت تستخدم في ذاك الوقت. انتشر الخبر بأن تاجر التحف مشتري له فنجان بميتريو، فإجوا التجار عليه من اشتري من عندك؟ قال بابا يا جماعة هذا فنجان عادي، أنا اشتريت لأن سببت آلام مبرحة لهذا الرجل من خلال شرائي لهذا الفنجان سنة كاملة يدور. قالوا ما يصير، التجار إذا حصلوا على فرشي غالي قطعة من الألماس يقول لك هذا زجاج، فرد شيء من التحف يقول هذا شيء عادي، أصروا على أن يشتروا من عنده. قال لي خالد تعالوا فلان يوم احنا نعمل نوع من أنواع شو يسموه هذا اللي ما زاد ما أدري كذا، واللي يجيب أكثر يعطي أهل الوسائل. فإجوا بدأوا من مثلا 50 ريو إلى 100 إلى 150، وإذا واحد من عندهم قال 200، يوم اللي هذا قال 200 واحد ثاني هم قال له 200، فكل واحد قال أنا قبل قلت. تعاركوا بيناتهم والفنجان على الطاولة، تعاركوا وقعوا على الطاولة وقع الفنجان وتكسر. زين المازاد خلاص انتهى، لكن فوشيميا شال هذا الفنجان لأن صار دي معنوية خاصة إله، لأنه أفرح قلب فالواحد قروي بسيط فكر هذا إلى قيمته وأعطاه 100 ريو، شال هذا ولزق فنجان مكسور عادي. لكن هذا الفنجان فنجان المكسور العادي أصبح من أشهر الفناجين التي تنتقل من يد إلى يد، والآن موضوع في المتحف العالي أعلى المتاحف عندهم وأغلاها هذا الفنجان مخليه فوق. ليش؟ لأن صار بعمل خير، إذا كان فنجان عادي مكسور يصير إلى قيمة لعمل الخير؟ قلبك شلون؟ يدك كيف؟ رجلك؟ لسانك؟ عمل الخير يعود خيرا وله قيمته التي لا تعوض. قصة أخرى من أمتنا جماعتنا في زمن هارون الرشيد، بعد ما مات ابن الأمين صار خليفة، وهو ابن حرة ابن السيد زبيدة، وهو بشكل طبيعي كان لازم يكون خليفة، لكن أقول مأمون محمد المأمون، محمد الأمين وعبد الله المأمون. عبد الله المأمون قام بالثورة ضد أخوه وانتصر عليه وقتله وعلق رأسه على باب قصره، وماكو واحد يجي إلا ولازم يلعنه ويقتل عليه. هذا هالشكل مأمون، يعني ما عنده مانع يقتل أخوه في سبيل السلطة، ويقتل حجة الله الإمام الرضا سلام الله عليه أيضا في سبيل سلطانه. صاحب شرطته مدير الشرطة العامة له اسم العباس ابن المسيب ابن الزهير، يقول في يوم من الأيام دخلت على المأمون ببغداد وكان بين يديه رجل مكبل بالحديد، فلما رآني قال لي يا عباس، قلت لبيك، قال خذ هذا إليك واحتفظ به واحترز عليه وبكر به إلي غدا. ليسلم به مدير الشرطة، يقول عرفت هذا ترى طلب كبير، عدو كبير عند المأمون، سلم بيدي وتاخذه وترجع لي الصبح. يقول فدعوت جماعة بدون ما أفك القيد من عنده، فحملوه ولم يكن يقدر أن يتحرك، فقلت في نفسي مع هذه الوصية التي أوصاني بها يجب أن أضعه معي في بيتي، هذا ما أخلي بالسجن، يمكن يهرب، ممكن أحد يتآمر يطلع. فأمرتهم فتركوه في مجلس لي في داري، ثم جئت أسأله عن قضيتي، أنت من وأنت شو مسوي للدولة ورئيس الدولة؟ قلت من أين أنت وما حالك؟ قال أنا من دمشق، أنا من سوريا من دمشق. فقلت جزى الله دمشق وأهلها خيرا، فمن من أنت من أهلها؟ من أي جماعة؟ من أي قبيلة؟ قال وعمن تسأل؟ أنت من تعرف في دمشق حتى تسأل أنا من وين؟ قلت أتعرف أبا مروان الحارثي؟ فرد واحد اسمه أبو مروان الحارثي. فقال من أين تعرف ذلك الرجل؟ هذا أبو مروان من وين تعرفه أنت؟ السجين ده يسأله، قال لي معه قصة، فأرد أعرفه وضاع شلون. قال شنو قصتك؟ فقال كنت مع بعض الولاة في دمشق، كنت مع أحد الولاة مدير الشرطة ماله، فقامت علينا ثورة وبغوا أهلها وخرجوا علينا حتى أحاطوا بقصر الوالي وأنا معه، وشفنا بعد شوية الناس يقتلونا، فبزنبيل أنا نزلت من قصر الوالي وشردت أركض في شوارع دمشق والطلبة ورائي، الناس اللي يردون يأخذوني هم وراي بيتي، إلى أن مررت بهذا الرجل الذي ذكرته لك اسمه أبو مروان الحارثي. واحد كان واقف، طبعا ما كنت أعرفه بس شفته واقف إمام بيته، قلت له أغثني أغاثك الله فإن القوم يريدون أن يقتلوني، أتخلصني من عدهم. يقول فأدخلني داره وأدخلني حجرة زوجته، وإذا لحظات الناس جاي دقوا الباب قالوا هذا طلبتنا عندك. فقال تعالوا فتشوا البيت، فتشوا الغرف، اجوا على البيت الغرفة اللي فيها زوجته، فقامت تصرخ ما تستحون وين جاي؟ فراحوا، فاجى عندي فأكرمني أعطاني أطعمني أرواني أبقاني عنده فترة من الزمن. ثم قلت أنا عندي مجموعة غلمان جماعة بشوف شنو صار بيهم، خليني أروح. قال لا أنا أروح أدور لك جماعتك. راح دور قال ترى كلهم شاربين. تدري يوم اللي السلطة تسقط منو بعد يبقى ويا الوزير والأمير ومدير الشرطة، كلهم يشردون من عنده. على كل حال يقول بقيت ذلك فترة من الزمن، ثم قلت أريد أن ألتحق بأهلي في بغداد. قال أنت أصبر أنا أدبر لك كل شيء. يقول كل شيء ما كان عندي، مدير شرطة كنت ذاك الوقت حتى مبلغ للكروة ما كان عندي. يقول شفت أيام دا يشتغلون هو ومرته وكذا، إلى أن جاءني في منتصف الليل قال تفضل، جايب مجموعة غلمانة معه هؤلاء الغلمان، وقاموا يساعدون الأغراض يحطون على الأحصنة، ثم أعطاني بقشة فيها ثياب جديدة ومقدار من المال، وإجا هو ومرته ودعوني فترة وغلمان إلى خارج البلد. فسألتهم هذا منه شنو اسمه؟ قالوا اسمه أبو مروان الحارثي. أريد أسأل عنه لأن هذا سوالي خير وأنقذ حياتي في الحقيقة، وأنا ما أعرفه هو ما يعرفني، ما تعلمني أصلا عن قصتي، فقط الناس يردون يقتلوني. قالت تريد تشوفه؟ قلت له إيه. قال أمس أنت طالعت شفته هو بس من كثرة الضرب ومن الحديد اللي مكبل بي أنا ما عرفته. قلت له عجيب، شو رب العالمين جابك بيتي؟ لكن شنو أسوي بكرة؟ المأمون يريد. قلت لا تخاف، راح أحاول شنو أرد على جميلك. بعد ذلك صار الصبح وإذا بي بل يقول فجبت حداد وفك القيد من عنده وإلى آخره، وقال ترى أنا المأمون ما يغفر لي ما يسمح لي، لأن أنا متهم بأنني حاولت الثورة عليه قيام عليه الشام كلها، يعني أنا الزعيم الثوار أخمد الثورة على المأمون وأنا الزعيم، يقتلني يقتلني. قال أنا قلت له أنا أحاول في الحقيقة أن أفعل لك شيء. فيقول كان الوقت عند الصباح، فلم أفرغ من صلاة الصبح إلا ورسل المأمون في طلبي وهم يقولون هات الرجل معك وقم. مأمون انتظر، فتوجهت إلى دار المأمون فإذا هو جالس ينتظر، رآني وحدي. قال أين الرجل؟ فسكت. قال ويحك أين الرجل؟ فقلت يا أمير المؤمنين اسمع مني. فقاطعني قال والله لله علي عهد لئن ذكرت أنه هرب لأضربن عنقك. بتجيب لي عذر، بتقول شرد أنا إلك قتل. فقلت لا والله ما هرب، ولكن اسمع حديثي وحديثه واللي تريد تعمل اعمل، اسمع الكلام. فجبت قصتي مع هذا الرجل، قال لي الآن وين؟ قلت له الحقيقة أنا قلت أهرب وأنا جاي ولابس كفن. يقول فعلا لبست الكفن فوق ثيابي لابس كفن، تريد تقتلني يقتل لأن هذا أنقذ حياتي وله فضل علي. مدير شرطة عادة ضمير ما عنده. قال اتصل تليفون بالمخابرات، قال له شريف هنا. أنا قال له بعد شوية قال له صادق هنا. أنا قال له قال له حسن هنا. قال بابا حسن صادق شريف ماكو في الدائرة هذه، اكو واحد شريف يجي يدخل بالمخابرات مع الحكومة الظالمين. على كل حال يقول لي بس كفني وجاي عندك، انا هذا الرجل طلعته بس ما هربت ما قبل يهرب، طلع برا من بغداد في مكان كذا. قال ما اطلع، شوف وضعك مع المأمون، ان عفا عني فاهلا وسهلا اروح، وان ما عفا ناجيك، بس عندي مشكلة واحدة ان يسمح لي فقط ان اوصي، لان عندي عيال وعندي اولاد وعندي اموال واريد اوصي على هذا الامر. يقول يوم اللي خلصت القصة فقال لي المأمون: ويلك، لا جزى الله عن نفسك خيرا، إنه فعل ما فعل بك من غير معرفة، بدون ما يعرفك سوى اللي سوى، أنت فقط هديته يروح وجيب، راح يلقيت لك خاصة. يبدو الوضع تغير بالنسبة لك، فجبت عند المأمون والمأمون قال لي أنا عفيت عنك. وفيما بعد متبين مو هذا زعيم الثوار بس ما علينا. ثم كتب كتابا إلى عامله بدمشق وأمره بإعفائه من الخراج، ثم فيما بعد عينه واليا على دمشق. أقول عمل الخير يعود إلى الإنسان بشكل أو بآخر. ربنا يتحدث عن الأبرار، والأبرار هم أصحاب البر، أصحاب الخير. إن كتاب الأبرار لفي عليين. طبعا إنما يتقبل الله من المتقين، هذا أمر لا شك فيه، لكن بعد التقوى خيرك لازم يوصل للناس. خلي لسانك خير، يدك خير. إن كتاب الأبرار أعمالهم فايلهم كتابهم لفي عليين، وما أدراك ما عليون، كتاب مرقوم يشهده المقربون. إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون، تعرف في وجوههم نظرة النعيم. ثم يقول ربنا: يسقون من رحيق مختوم ختامه مجد، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. مطلوب التنافس في عمل الخير، مو فقط المشاركة. أنا قبل غيري، أصحاب الأنبياء والأولياء كانوا في ضرب الرقاب يتنافسون. أليس في ليلة عاشوراء بني هاشم والأصحاب كانوا يتنافسون أن بكرة من يتقدم على منه؟ في ضرب الرقاب. لأن هذا خير يقتل في سبيل الله. نرجو من الله عز وجل أن يأخذ بأيدينا جميعا إلى ما فيه رضاه من أعمال البر وأعمال الخير ومساعدة الناس وكل ما ينفع الآخرين، حتى لا نكون ممن لا يريد الخير إلا لنفسه ويذهل عن غيره من أصحاب الحاجات. وصل اللهم على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.